أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: يوما يجعل الولدان شيبة. قال الشارح: يوما نصب على أنه مفعول به لتتقون، أي كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر. يوما يجعل الولدان شيبة. كان الحديث في الدرس السابق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في بيان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في بيان أن المجاز العقلي واقع في القرآن الكريم، كما أنه واقع في السنة، وكذلك واقع في كلام العرب. وهذا المطلب إنما عقده المصنف كما ذكرنا للرد على من قال إن المجاز العقلي بل مطلق المجاز ليس واقعا في القرآن الكريم. وصار المصنف بعد ذلك بصدد بيان الأمثلة من القرآن على وقوع المجاز العقلي في القرآن، في القرآن الكريم. ذكرنا بعض هذه الأمثلة من الآيات الشريفة، بقيت عندنا بعض الآيات، بعض آخر من الآيات. الآية الأولى قوله تعالى: يوما يجعل الولدان شيبة. يوما مفعول به لما قبل هذه الكلمة، والذي قبل ذلك هو تتقون، فيوما مفعول به لهذا الفعل تتقون، فيكون معنى الآية هكذا: كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر. على الكفر، لأن الخطاب إنما هو مع الكفار، الخطاب مع الكفار. يقول لهم: كيف تتقون عذاب يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، إن كنتم باقين على كفركم. هذا اليوم هو يوم يجعل الولدان شيبة. شيبة جمع أشيب. الطفل الصغير يكون في ذلك اليوم قد بلغ مرحلة الشيخوخة، قد بلغ مرحلة الشيخوخة. الذي يصير الولدان شيبة، الذي يجعل الولدان شيبة، هو الله تعالى، وهذا واضح. لكن القرآن الكريم أسند ذلك التصيير والجعل إلى اليوم، يوما يجعل الولدان شيبة. يجعل هو، وهو يرجع إلى اليوم، فهذا من الإسناد إلى غير ما هو له لملابسة. وهذا المسند إليه هو الزمان، هو الزمان، فهذا من الإسناد إلى الزمان، والإسناد إلى الزمان إسناد إلى غير ما هو له، إسناد مجازي، إسناد مجازي. فهذا شاهد أيضا على وقوع المجاز العقلي في القرآن الكريم. الشارح يذكر فائدة قبل أن ينتقل إلى بيان الآية الأخرى، فائدة تتعلق بهذه الآية التي الآن نحن بصدد بيانها. طبعا المطلب إلى هنا انتهى، المطلب إلى هنا انتهى، يعني ذكرنا أن الإسناد في هذه الآية إلى غير ما هو له وهو الزمان، لكن الشارح يذكر فائدة تتعلق بهذه الآية. يقول في الحقيقة حاصل ما يفيده في هذا المطلب أن قوله تعالى يجعل الولدان شيبا هو كناية عن أحد أمرين. طبعا هذه الكناية إما أن يراد بها الكناية بالمعنى اللغوي، أو يراد بها الكناية بالمعنى الاصطلاحي. الكناية بالمعنى اللغوي يعني عبارة، لما نقول هذا كناية عن كذا يعني عبارة عن كذا. قوله تعالى هذا كناية عبارة عن أحد هذين الأمرين اللذين يذكرهما الشارح، أو نقول المراد كما هو الظاهر، المراد من الكناية هنا الكناية بالمعنى الاصطلاحي. والكناية هذه التي هي بالمعنى الاصطلاحي فيها مسلكان معروفان، مسلك السكاكي ومسلك غير السكاكي، مسلك المصنف. مسلك السكاكي هو اللفظ المستعمل في ملزوم معناه، عندنا لازم وملزوم، فيستعمل اللازم ويراد الملزوم. هذا على حاصل مسلك السكاكي. حاصل مسلك المصنف استعمال الملزوم وإرادة اللازم على العكس من مسلك السكاكي. السكاكي استعمال اللازم وإرادة الملزوم، المصنف استعمال الملزوم وإرادة اللازم. إذا أخذنا بمسلك السكاكي فالمعنى يكون هكذا، أن جعل الولدان شيبا هذا لازم لأحد أمرين، ملزومه أحد أمرين، إما أن في ذلك اليوم توجد شدة وهموم كثيرة وأحزان، الهموم والشدة والأحزان ملزوم لازمها أن الشيبة مما يتسارع إلى الإنسان. إذا كانت هناك محن وشدائد وأحزان فالشيب يهجم على الإنسان، يتسارع إلى الإنسان. فتصير الولدان شيبا لازم، ملزومه هو الأحزان، كثرة الأحزان، تفاقم الشدائد إلى آخره. أو أن ملزومه هو طول ذلك اليوم، يوم القيامة يوم طويل، وطول الزمان يلزم منه، لاحظوا، أن الصغير يبلغ مرحلة الشيخوخة. إذا كان الزمان زمانا طويلا فإن الصغير يصل فيه إلى مرتبة الشيخوخة، فطول زمان يوم القيامة ملزوم، لازمه جعل الولدان شيبا. فهنا استعمل القرآن الكريم اللازم وأراد الملزوم، هذا على مبنى ماذا؟ على مبنى السكاكي، أو على مسلك السكاكي، على مسلك المصنف. نقول بأن جعل الولدان شيبا هذا ملزوم، لازمه أن يكون ماذا؟ أن يكون يوم القيامة طويلا، أو أن يكون يوم القيامة مما فيه أحزان وشدائد ومحن، واضح؟ يعني إما وإما، لأن تصيير الولدان شيبا هذا مما يلزمه عادة، أن الزمان طويل، أو أن ذلك الشيء أو ذلك اليوم مما فيه شدائد، مما فيه محن، مما فيه هموم إلى آخره. على كل حال هذا الأمر من باب الفائدة، ليس إلا، لا دخل له، واضح وبين في محل كلامنا. مقصود المصنف من ذكر هذه الآية هو بيان أن الإسناد إنما هو إلى غير ما هو له، يعني هناك إسناد مجازي. الآية الأخرى التي يذكرها المصنف قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها، أثقال جمع ثقل بفتحتين، وثقل هو متاع البيت، هو متاع البيت. هذا المعنى اللغوي. المراد في الآية القرآنية من أثقالها هو ما في الأرض من الدفائن والخزائن، ما في الأرض من الدفائن والخزائن. التفتوا جيدا، الإخراج هو فعل الله تعالى بلا إشكال، هو فعل الله تعالى، ولكن الآية القرآنية أسندت أو أسند الإخراج فيها إلى الأرض. وأخرجت الأرض أثقالها، فهذا من الإسناد إلى غير ما هو له، وهو من الإسناد إلى المكان، إلى المكان، وواضح أن الإسناد إلى المكان إسناد مجازي. لكن ينبغي أن يلتفت، ينبغي أن يلتفت إلى أمر، وهو أن الإخراج أسند إلى المكان، إلى مكان الإخراج، يعني إلى مكان وقع منه الإخراج، إلى مكان وقع منه الإخراج. فهذا الإسناد من إسناد الشيء إلى المفعول به بواسطة من، بواسطة الحرف، من نسبة الشيء إلى المفعول لكن بواسطة الحرف، واضح؟ نقول أخرجت الأرض، يعني المعنى أخرج من الأرض، واضح؟ من لابد أن يعني نقول أسند إلى المكان أو أسند إلى المفعول بواسطة ماذا؟ بواسطة الحرف. فالمعنى هكذا: مكان وقع منه الإخراج فهو نسبة إلى المفعول به بواسطة من، لا إلى الظرف، لأن المعنى هكذا. التفتوا. وأخرج من الأرض وليس أخرج في الأرض، أخرج من الأرض، فالأرض هي مفعول به بواسطة، مفعول به بواسطة. الإخراج، مكان الإخراج إنما يكون من ماذا؟ من الأرض، من الأرض. على كل حال هذا من الإسناد إلى غير ما هو له فهو إسناد مجازي. هذا تمام الكلام في المطلب الذي كنا بصدد ذكره. المطلب ما هو؟ المطلب أن المجاز العقلي واقع في القرآن الكريم. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر. عنوان هذا المطلب هو شمول المجاز العقلي للخبر والإنشاء معا. شمول المجاز العقلي للخبر والإنشاء معا، بمعنى أن المجاز العقلي كما هو جار، كما هو جار في الخبر هو جار في الإنشاء أيضا. المصنف إنما عقد هذا المطلب وذلك لورود إيهام في المقام، إيهام أن المجاز العقلي مختص بالخبر، أن المجاز العقلي مما يقصر بحثه على الخبر ولا يشمل الإنشاء. وهذا الإيهام وهذا التوهم متأتٍ من أمرين، متأتٍ من أمرين. الأمر الأول تسمية المجاز العقلي بالمجاز في الإثبات، المجاز في الإثبات، والإثبات حكم من الأحكام، حكم من الأحكام، والخبر هو الذي فيه حكم، أما الإنشاء فليس فيه حكم. فعلى هذا المجاز العقلي يجري في الخبر فقط ولا يجري في الإنشاء، لوجود الحكم في الخبر وعدم وجود الحكم في الإنشاء. الأمر الآخر بحث المجاز العقلي في أحوال الإسناد الخبري، في أحوال الإسناد الخبري، مما يعني أن المجاز العقلي حال من أحوال، حال عارضة على الإسناد الخبري فحسب، من الأحوال المختصة بالإسناد الخبري فحسب ولا يشمل الإنشاء. التوهم ينشأ من هذين الأمرين، من هذين الأمرين. المصنف أراد أن يدفع هذا التوهم ويقول هذا توهم، هذا مجرد زعم وتوهم واشتباه ليس له نصيب من الواقع. الأمر ليس كذلك، بل المجاز العقلي كما هو جار في الخبر هو جار في الإنشاء أيضا، طبعا المجاز العقلي وكذلك الحقيقة العقلية، لكن لأننا نبحث عن المجاز العقلي فيؤكد الكلام على المجاز العقلي. ثم يبين المصنف الأمثلة التي تثبت هذه الدعوة. منه الدعوة هي الشمول، هي الشمول للخبر والإنشاء، يأتي ببعض الأمثلة والشارح يأتي بأمثلة أخرى. من هذه الأمثلة قوله تعالى، قوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا، صرحا يعني قصرا ومكانا عاليا. يا هامان ابن لي صرحا، التفتوا جيدا، البناء في الحقيقة هو فعل العمال، فعل العمل، هم الذين يبنون هذا الصرح، يبنون هذا الصرح. فالخطاب يكون معهم، يكون معهم. لاحظوا، يا هامان ابن لي صرحا، في الحقيقة هامان ليس هو الذي يبني الصرح، فالخطاب ينبغي أن يكون مع من ينتظر منه ويترقب منه فعل المأمور به، فعل المأمور به، وهذا الذي يترقب منه ذلك هم العمل، هم العمال، هم العمال. يا عملة ابن لي صرحا، يا أيها العمال ابن لي صرحا. لكن الخطاب لم يكن مع العملة، وإنما كان مع هامان، مع أن هامان ليس هو الباني. إذن هذا من إسناد النداء إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. الذي له يعني الذي البناء له إنما هم العملة. إذن لماذا أسند النداء؟ التفتوا، أو وجه النداء، أسند البناء، أسند الفعل، أسند الفعل إلى ماذا؟ إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له، إلى هامان. الجواب باعتبار أن هامان هو سبب آمر، العمال إنما يعملون بأمرة هامان، هامان هو السبب الآمر. فهذا من إسناد الشيء، من إسناد الفعل إلى غير ما هو له، وهذا الغير هو السبب الآمر. إن شاء الله واضح. وهذا إنشاء، هذا إنشاء نداء، نداء. إذن وقع النداء الذي هو إنشاء، عفوا، وقع المجاز العقلي في الـ في الـ في الـ في الإنشاء. فإذن الإنشاء ليس، المجاز العقلي عفوا، ليس مختصا بالخبر. هذا المثال الأول. هذا المثال هو الذي ذكره المصنف واقتصر عليه، واقتصر عليه. وأما ما ذكره الشارح من الأمثلة، مثال الأول: لينبت الربيع ما شاء. لاحظوا، لينبت الربيع ما شاء، لينبت الربيع ما شاء. لينبت هذا أمر، أمر فعل مضارع، مستفاد الأمر من ماذا؟ من اللام، لام الأمر. طبعا هنا الأمر استفيد من الصيغة، عفوا، من غير الصيغة، من اللام. أما في الآية استفيد من الصيغة، لعل قائلا يقول هذا تكرار في المثال. المصنف ذكر فعل الأمر، لماذا يذكر الشارح فعل الأمر مرة أخرى؟ الجواب ما ذكره المصنف هو الأمر المستفاد من الفعل من الصيغة، أما ما ذكره الشارح الأمر المستفاد من اللام من غير الصيغة، فهناك اختلاف، هذا ليس تكرارا. التفتوا، لينبت الربيع ما شاء، هذا أيضا من الإسناد إلى غير ما هو له أصل هذا المثال، لينبت الله بالربيع ما شاء، لينبت الله، واضح؟ هذا الحقيقة العقلية. أما لينبت الربيع ما شاء، هذا من الإسناد إلى غير ما هو له، من الإسناد إلى الزمان، فهو إسناد مجازي، والأمر إنشاء، فوقع المجاز العقلي في الإنشاء. هذا مثال. مثال آخر، ليصم نهارك، هذا من الإسناد إلى الزمان، ليصم نهارك. التفتوا جيدا، أصل المثال لتصم أنت في النهار، لتصم أنت في النهار، هذا الإسناد الحقيقي. أما ليصم نهارك هذا إسناد مجازي. بعد، وليجد جدك، هذا من الإسناد إلى ماذا؟ إلى المصدر، ولتجد أنت جدا، يعني اجتهادا. أما حينما نقول وليجد جدك، هذا من الإسناد إلى المصدر. وأيضا من الأمثلة التي يذكرها الشارح هذان المثالان. المثال الأول، ليت النهر جار، هذا في التمني، هذا في التمني. لاحظ، ليت ماذا؟ النهر جار، ليت النهر جار، هذا في الأصل ماذا؟ ليت الماء جار في النهر، ليت الماء جار في النهر. فلما نقول ليت النهر جار، هذا من الإسناد إلى غير ما هو له، وهو من الإسناد إلى المكان، من الإسناد إلى المكان. المثال الأخير هو قوله تعالى أصلاتك تأمرك. المعنى المراد أيأمرك ربك في صلاتك، أيأمرك ربك في صلاتك، هذا هو الإسناد الحقيقي، أيأمرك ربك في صلاتك. لاحظوا، فهو أسند ماذا؟ أسند الأمر إلى الصلاة. الصلاة هي مفعول به بواسطة، مفعول بواسطة الحرف، فالصلاة هنا سبب، سبب بواسطة. أيأمرك ربك في صلاتك، لاحظ، بأن نترك ما كان يعبده آباؤنا، معنى الآية هكذا. فإسناد الأمر تأمرك هي، تأمرك هي إسناد الأمر. التفتوا معي، إسناد الأمر إلى الصلاة من الإسناد إلى غير ما هو له، أيضا هذا إنشاؤون. فالحاصل أن المجاز العقلي ليس مختصا بالخبر، بل هو شامل للإنشاء أيضا. هذا مطلب. مطلب آخر يتعرض له المصنف هو أن المجاز العقلي لا بد له من قرينة، لا بد له من قرينة. هذه القرينة هي قرينة صارفة، لا بد أن تكون صارفة. ولكن هل لا بد أن تكون معينة للحقيقة أو لقسم معين من الملابس أو الملابس؟ الجواب كلا، الجواب كلا. يعني هذه القرينة وظيفتها ماذا؟ أن تصرف الإسناد عن ظاهره. ظاهر الإسناد ماذا؟ أن يكون لما هو له، أن تصرفه عن هذا الظاهر، أن تصرفه عن هذا الظاهر، أن تصرفه عن هذا الظاهر، يعني إلى غير ما هو له. سؤال: هذا غير ما هو له، هل هذه القرينة تعينه؟ الجواب كلا. يعني هذا الذي هو غير ما هو له، هل هو مكان، زمان، سبب، مصدر؟ هذا لا تعينه القرينة، فالقرينة الصارفة وليست معينة، وليست معينة، واضح؟ وليست معينة، هي لا تعين الحقيقة. يعني تقول هذا الإسناد لسان حالها، لسان حالها، لا تقول بأن هذا الإسناد يصرف عن ظاهره، عن ما هو له، وما هو له كذا. لا، لا تقول هذا، لا تعين الحقيقة، إنما تقول هذا الإسناد مصروف عن ظاهره إلى غير ذلك، إلى غير الظاهر. هذا الغير ماذا؟ أيضا تتوقف عن هذا. فهي لا تعين الحقيقة ولا تعين خصوص ملابس بعينه، من كونه سببا، مكانا، زمانا، فقط وظيفتها أن تصرف، واضح، الإسناد عن ظاهره. وهذا لا بد منه، هذا يعني القرينة لا بد منها في المجاز، لأن الإسناد يحمل على ظاهره لولا القرينة، لولا القرينة، إذا لم توجد قرينة الإسناد يحمل على ظاهره. وهذا المعنى بهذا المقدار تقدم فيما سبق من قول المصنف بتأول، هذا المعنى اتضح في التعريف، ذكر قيد بتأول، وقلنا قيد بتأول حاصله نصب القرينة، واضح. إذا لماذا ذكر هذا ها هنا أيضا؟ الجواب ليس مقصوده هذا، إنما ذكر هذا المقدار ولا بد له من قرينة توطئة وتمهيدا لتقسيم القرينة إلى قسمين، لفظية ومعنوية، وهذا ما لم يتقدم فيما سبق. فلما قال ولا بد له من قرينة، هذا توطئة وتمهيد لأي شيء؟ لتقسيم القرينة إلى قسمين، لفظية ومعنوية. اللفظية معناها واضح، اللفظية معناها واضح، أن يكون هناك لفظ يستدل به على صرف ماذا؟ على صرف الإسناد عن ظاهره، كما تقدم ذلك في قول أبي النجم لما قال أفناه قيل الله للشمس أطلعي، أفناه قيل الله، إرادة الله، إرادة الله، هذا يستدل به على أن الشاعر، على أن القائل موحد، موحد، وهو ممن يسند الأفعال إلى الله تعالى. فما سبق هذا، ما سبق هذا كان مجازا، كان من إسناد الشيء إلى غير ما هو له. حين قال وميز عنه قنزعا عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي، ميز جذب الليالي، هذا من إسناد الفعل إلى غير ما هو له، هذا مجاز. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من طريق القرينة، من طريق قوله أفناه قيل الله للشمس اطلعي، هذه هي القرينة اللفظية، هذه هي القرينة اللفظية. القرينة المعنوية في الحقيقة تكون على ثلاثة أقسام. القرينة المعنوية، القسم الأول القرينة العقلية، القسم الثاني القرينة العادية، القسم الثالث القرينة الصدورية. القرينة الصدورية، إذن القرينة اللفظية معناها واضح، القرينة المعنوية على ثلاثة أقسام، القرينة العقلية والقرينة العادية والقرينة الصدورية. نتحدث الآن عن القسم الأول، نتحدث الآن عن القسم الأول وهي القرينة العقلية. التفتوا جيدا، القرينة العقلية حاصلها استحالة قيام المسند بالمسند إليه، يعني استحالة اتصاف المسند إليه بالمسند، وهذه الاستحالة تتأتى من حكم العقيل، وهذه الاستحالة تتأتى من حكم العقيل، بمعنى أن العقل لو خلي ونفسه من دون مدخلية شيء آخر لا عادة ولا تفكير ولا إحساس ولا تجربة ولا شيء آخر، العقل لو خلي ونفسه لحكم بهذه الاستحالة، لحكم بهذه الاستحالة. واضح إن شاء الله؟ فهذه استحالة عقلية صرفة، لهذا يعبر عنها بالاستحالة الضرورية، بالاستحالة الضرورية يحكم بها العقل من دون مدخلية شيء آخر أصلا. واضح؟ هذا معنى الاستحالة أو القرينة العقلية، القرينة العقلية. مثال ذلك، هذا المثال يحتاج إلى كلام نأتي عليه بعد ذلك، لكن نبين هذا المثال إجمالا. محبتك جاءت بي إليك، التفتوا، محبتك جاءت بي إليك، محبتك جاءت بي إليك. هل يمكن أن يقوم المجيء بالمحبة؟ محبتك جاءت بي إليك. سؤال، الآن المجاز العقلي هنا بين ماذا وماذا؟ في إسناد ماذا إلى ماذا؟ نعم، يعني بين قوله محبتك وقوله جاءت، محبتك جاءت، فإسناد جاءت إلى المحبة، هذا ماذا؟ هذا مجاز عقلي. محبة ماذا إعرابها؟ محبتك، نعم، وجاءت خبر، فإسناد الخبر إلى المحبة هذا إسناد مجازي، صحيح؟ ها شيخنا واسطة، هذا لا ننسى هذا واسطة. قلتم قبل قليل واسطة، قولوا الإسناد المجاز هنا المجاز العقلي في إسناد جاء إلى ضمير المحبة، جاءت هي وليس إسناد جاءت إلى محبتك، إلى لفظ محبتك. المصنف عنده إسناد الخبر إلى المبتدأ من الواسطة، يعني لا مجاز ولا حقيقة، هذا ليكن على الذهن، ليكن على الذهن. كلام هنا إسناد جاءت إلى هي، هذا هو المجاز العقلي من إسناد الشيء إلى غير ما هو له. هنا يستحيل قيام المجيء بالمحبة، يعني يستحيل اتصاف المحبة بالمجيء. المحبة هل يمكن أن تتصف بأنها جاءت؟ المحبة هي التي جاءت بهذا الشخص إلى محبوبه، المحبة هي التي جاءت، مستحيل جاءت به، محبتك جاءت بي إليك، هذا يستحيل، استحالة عقلية من دون نظر، من دون تفكير، من دون تجربة، من دون عادة. لو خلي العقل ونفسه لحكم بهذه الاستحالة. فإذا لابد أن يحمل الكلام على غير ظاهره، واضح، فيكون مجازا عقليا. على كل حال هذا بيان إجمالي لهذا المثال، وإلا ففيه كلام آخر إن شاء الله إلى الدرس القادم. الآن نطبق العبارة. قال المصنف: يوما يجعل الولدان شيبة. هذه آية. آية أخرى: وأخرجت الأرض أثقالها. بهذا تم ما أراد بيانه المصنف، وهو أنه المجاز واقع في القرآن الكريم. قال: وغير مختص بالخبر. غير مختص بالخبر، يعني هذا عطف طبعا على كثير، كثير وغير مختص بالخبر، المجاز العقلي لا يختص بالخبر، بل يجري في الإنشاء، نحو يا هامان ابني لي صرحا. ثم قال: ولا بد له من قرينة لفظية كما مر في قول أبي النجم، أو معنوية، وهي على ثلاثة أقسام. قسم الأول: كاستحالة قيام المسند بالمذكور عقلان، هذه الاستحالة أو القرينة المعنوية، العفو العقلية، العقلية عقلان، كقولك محبتك جاءت بي إليك، هذه عقلا. بعد ذلك قال: أو عادة، هاي الثاني. بعد ذلك يقول: وصدوره عن الموحد، هاي ثالثة. فالاستحالة القرينة المعنوية على ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وصدورية. قال الشارح: يوما نصب على أنه مفعول به لتتقون، أي كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر. يوما يجعل الولدان شيبا، نسب الفعل إلى الزمان وهو لله تعالى حقيقة، فعل هو جعل الولدان شيبا. وهذا كناية، وهذا القول يجعل الولدان شيبا كناية عن شدة ذلك اليوم وكثرة الهموم والأحزان فيه، لأن الشيب الحقيقي وهو بياض الشعر مما يتسارع عند تفاقم الشدائد، تراكم الشدائد تكاثر الشدائد والمحن أو عن طوله، عن طول ذلك اليوم، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة فيشيبون بسبب ذلك. ثم قال: وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما فيها. هذا تفسير للمراد وليس تفسير للمعنى، تفسير المعنى اللغوي، معنى اللغوي أثقال جمع ثقل وهو متاع البيت، أما المراد ها هنا من الأثقال أي ما فيها من الدفائن والخزائن. نسب الإخراج إلى مكانه، إلى المكان الذي وقع منه الإخراج، وهو فعل الله تعالى حقيقة. قال: وغير مختص بالخبر، عطف على قوله كثير، أي وهو غير مختص بالخبر، وإنما قال ذلك. لماذا عقد هذا المطلب؟ لماذا ذكر ذلك؟ أن المجاز العقلي مما يشمل الخبر والإنشاء معا. لماذا؟ قال: لأن تسميته في المجاز في الإثبات واحد، يعني حتى يدفع توهما في المقام، وهذا التوهم نشأ من أمرين. هذا الأمر لأن تسميته بالمجاز في الإثبات واحد، وإيراده في أحوال الإسناد الخبري يوهم اختصاصه بالخبر، يوهم اختصاصه بالخبر، والحال ليس كذلك، أنه لا يختص بالخبر. قال: بل يجري في الإنشاء نحو يا هامان ابن لي صرحا، لأن البناء فعل العملة جمع عامل، وهامان سبب آمر، سبب آمر. وكذا قولك: لينبت الربيع ما شاء، وليصم نهارك، وليجد جدك، وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهي. النهي مثل: لا يقم ليلك، لا يصم نهارك، إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل أو الترك عنه. هامان ليس المطلوب منه صدور الفعل، صدور الفعل مطلوب ممن؟ من العملة، ولكن وجه الخطاب لهامان باعتباره سببا آمرا، وهكذا في باقي الأمثلة. إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل أو الترك عنه. وكذا قولك: ليت النهر جارين، وقوله تعالى: أصلاتك تأمرك. ثم قال: ولا بد له، أي للمجاز العقلي، من قرينة صارفة عن إرادة ظاهره. لماذا؟ لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة، والحال أننا نريد المجاز، فلا بد من ماذا؟ من نصف القرينة. قال: لفظية كما مر في قول أبي النجم من قوله أفناه قيل الله، أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور. ما معنى المذكور؟ أي بالمسند إليه المذكور مع المسند، في عبارة ماذا؟ في عبارة المتكلم. عقلا أي من جهة العقل، يعني أن يكون المسند بحيث لا يدعي أحد من المحقين والمبطلين أنه يجوز قيامه به، يعني الكل تفتوا، الكل متفق على أن المسند يستحيل قيامه بالمسند إليه، لأن المحق والمبطل كل منهما اتكأ في حكمه على عقله من دون مدخلية شيء آخر، من دون مدخلية شيء آخر، والعقل حكمه واحد، عقله حكمه واحد، وإنما هناك مؤثرات تؤثر عليه. إذا صرفنا النظر عن كل المؤثرات من عادة من تجربة من إحساس إلى فقط حكم عقلي صرف، فإن العقل يحكم بأن هذا المسند لا يقوم بهذا المسند إليه، المسند إليه لا يتصف بهذا المسند. هذه قرينة معنوية وهي الاستحالة، يعني يعبر عنها بالاستحالة الضرورية. قال: لأن العقل إذا خلي ونفسه يعده، يعد قيام المسند بالمسند إليه محالا استحالة ضرورية، كقولك محبتك جاءت بي إليك لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة. ثم قال: أو عادة. هذا المثال نرجع إليه قليلا ونكمل أقسام القرينة المعنوية إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.